بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الواقع أن الكلام أصلا في موضوع التاريخ من فضلا عن يكون تاريخ قصة الإسلام أو تاريخ الأمة الإسلامية هو موضوع من أهم الموضوعات التي يجب أن تهتم بها الأمة الإسلامية. لما تيجي تراجع القرآن الكريم تجد أن ثلث القرآن الكريم تاريخ قصص وروايات عن السابقين والأنبياء والصالحين والطالحين والأمم التي هلكت والأمم التي سادت. يعني حركة حية في كل مراحل التاريخ المختلفة التي سبقت الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الإصرار بوضوح على هذا المنهج لابد أن يلفت أنظار المؤمنين أو المسلمين إلى يوم القيامة إلى أهمية هذا العنصر من عناصر التربية اللي هي التربية بالتاريخ. ويجي أمر مباشر في القرآن الكريم زي ما ربنا بيقول فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ويقول سبحانه وتعالى أيضا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ويقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يعني في هدف وفي غاية من قص القصة أو من رواية الرواية أو التاريخ واضح في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومتكرر في كل صفحة من صفحات القرآن. صعب جدا تلاقي سورة ما فيهاش إشارة أو تفصيل أو توضيح لقصة تاريخية مرت قبل ذلك ممكن بمئة سنة 200 سنة 1000 سنة 2000 سنة. يعني أشياء ضاربة في أعماق التاريخ في منتهى الأهمية هذا الأمر. لما بأخذ هذا الانطباع من قراءة القرآن الكريم وأخذ الانطباع من دراسة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وإصرار الرسول صلى الله عليه وسلم على ذكر الأمم السابقة. وكان كثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم.
لقد كان في من كان قبلكم.
في من كان قبلكم هذا كثير. وقصة أصحاب الكهف يحكيها صلى الله عليه وسلم بالتفصيل وقصة الخضر وقصة أصحاب الأخدود وتفصيلات حتى غير التفصيلات التي جاءت في القرآن الكريم لتوضيح الصورة بشكل أكبر. اهتمام واضح جدا بهذا المنهج. وتوارث هذا الاهتمام يعني عمالقة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وعلماء الأمة يعني فترة طويلة من الزمان. وعندنا من المؤرخين والمبدعين في هذا المجال الكثير حقيقة من علماء الأمة اللي عرفوا قيمة هذا العنصر في تربية المسلمين بصفة عامة وتربية الإنسان بصفة يعني أشمل وأعم في الأرض كلها. والحقيقة التاريخ يدرك أهميته كل عاقل حتى من غير المسلمين. وتجد أن معظم الأمم لكي تعظم من شأنها وتعلي من قدرها تأتي بالرموز السابقة في تاريخها وتعظم هذه الرموز. وأحيانا الأمم بتلاقي ما عندهاش تاريخ. يعني في أمم في الأرض غير أمة الإسلام أمم غير ضاربة في الأعماق أو ملهاش تاريخ مشرف كبير ترفعه كده قدام الناس. فتقعد تدور وتنقي لحد ما تلاقي شيء ولو يعني قليل تضخمه جدا وتصوره عشان تقولك أنا برضو أمة ليها تاريخ. لأن أمة كما ذكرت يعني سيادتكم في بدء الحلقة أمة بلا تاريخ هي أمة بلا واقع وبلا مستقبل. احنا بنشوف ساعات أمم ظهرت وكبرت بس بدون أن يكون لها أصول راسخة وافتخار كبير بالأسلاف الذين أنشأوا هذه الأمة بتلاقيهم برضو مهزوزين وعايزين ليهم كل يوم سند وظهر قديم.
والقيمة اللي حضرتك بتقوله بتنفق أحيانا المليارات.
صحيح.
المليارات لتزوير. صحيح. تاريخ أو إن هم ينسبوا تاريخ لأنفسهم.
صحيح.
وهو تاريخ مزور مليارات.
تزوير تاريخ إيجابي لهم وتزوير تاريخ سلبي لأعدائهم. نعم. أين كان هؤلاء الأعداء. نعم.
لقيمة التاريخ.
لقيمة التاريخ في غاية الأهمية.
اسمح لي بس أقول للمشاهدين إن الدكتور راغب السرجاني هو المشرف على موقع مهم جدا. يعني ياريت كل مسلم يدخل على الموقع ده يوميا نص ساعة. احنا بسم الله ما شاء الله الملايين عندهم انترنت وملايين بيضيعوا اوقات في, 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 في كلام فاضي. موقع islamstory.com الموقع ده بيحكي تاريخ الاسلام. دكتور راغب بيرد فيه على اسئلة. هيكون فيه مشاركة فعالة بين قناة الناس وبين islamstory.com. استفسارات رد على الاسئلة رد على استفسارات مشاركة في البرنامج بتاع الدكتور راغب. ياريت الموقع ده يا اخواننا يا شباب الامة مهم جدا جدا islamstory.com. فضل دكتور راغب.
فانا اذكر بمناسبة ما كنت اقوله عن ان الامم بتهتم بتاريخها ان امة زي مثلا امة امريكا هي امة امريكا امة حديثة. يعني انشأت في القرن الثامن عشر اصلا
400 سنة تقريبا
200 وشوية
200 سنة
200 وشوية يعني تقريبا 1776 ميلادية على بال ما قامت الدولة الموحدة اللي هي اسمها الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا جذور أمريكا السابقة أو يعني تاريخ أمريكا بقى من 1000-2000 سنة هنود الحمر اللي احنا عارفين انهم كانوا عايشين في الأرض وسحقوا لما جه الأوروبيون من أوروبا إلى أمريكا فقتلوا أعداد هائلة من الهنود الحمر ونشأت أمريكا على يعني حطام الهنود الحمر. فبنقول ان يعني هذه الأمة اللي هي الحديثة تبحث في التاريخ بتاعها بتدور على اي شكل من اشكال القوة والعظمة اللي تظهر هذا الشكل. وتبقى طبعا مشكلة خطيرة عندهم ان كل الاعمار 100 سنة 150 سنة 200 سنة ما عندهمش حاجة 1000 سنة 500 سنة 600 ما فيش الكلام ده. فتلاقي ان هو عمال يدور على اي رمز من الرموز ويعمل له متحف. زرت انا اكتر من متحف في امريكا من متاحف التاريخ الامريكي. تلاقي المتاحف احيانا بتبقى متاحف بسيطه جدا جدا بتتكلم على رجل او على رجلين جهودهم ليست بالجهود الضخمه بل احيانا بتبقى جهود مضحكه. يعني مثلا انا لا انسى وزرت من حوالي سنتين هذا المتحف ورجعت من حوالي 4 شهور زرت متحف في بلد تانية بيتكلم على نفس الشيء. ايه نفس الشيء ده؟ متحف لتمجيد او لشرح قصه حياه قرصان من القراصنه. يعني حرامي لسه بس هم ما عندهمش في تاريخهم واحد يفتح البلاد واحد يعني يقوم بالغزو والنشر العلم والحضاره. ما فيش اطفال بهذه الصوره ما عندهمش طبعا بقى خالد بن الوليد النعمان بن المقرن البراء بن مالك سعد بن ابي وقاص الاسماء الضخمه ديت
قطز
بقى صلاح الدين يعني عد بقى في مراحل التاريخ المختلفه. فعامل متحف بيجيب فيه قصة هذا القرصان ايه الحاجات اللي استولى عليها في حياته ايه الكنوز اللي جمعها قتل قد ايه عمل تاريخ وجاب طبعا يعني بعض الاضاءات الجميلة والتصويرات الفاخرة والبناء المرمري يعني قاعد عمل متحف فخم ومفلوس وتسليط إضاءة قوي وتسليط إعلان قوي على هذا المتحف عشان لك في الآخر أنا ليا تاريخ أيا كان هذا التاريخ بس أنا ليا تاريخ
صحيح.
وطيب عايز تاريخ 1000 سنة و2000 سنة بدأ يفتخر بتاريخ الهنود الحمر اللي هو أصلا لما جه دبحهم فعمل متاحف للهنود الحمر. أنا زرت حوالي 3 شهور برضو متحف للهنود الحمر في واشنطن متحف كبير جدا جدا منفق عليه أموال ضخمة وفري يعني تخش ببلاش عشان يعرفك ان احنا لنا تاريخ قديم برضو بس تاريخ مين تاريخ الهنود الحمر لبسهم
بيشحتوا
تاريخ بالضبط لبسهم وطريقة عيشتهم وطريقة اختيار رئيس القبيلة والخيام اللي كانوا عايشين جواه والحياة بسيطة جدا بسيطة في أبسط دور صور البساطة اللي تتخيلها حياة بدائية حقيقة. أنا بقول يا ترى أمة الإسلام ما عندهاش متحف يصور الحياة العلمية الراقية الرائعة لهذه الأمة العظيمة تاريخهم في الكيمياء تاريخهم في الفيزياء في الطب في الفلك في الإبداع في كل مناحي الحياة إبداع في الأمور الإنسانية إبداع في الحقوق إبداع في الاقتصاد إبداع في الإدارة في كل فرع إحنا بكل جزئية من جزئيات التاريخ الإسلامي لهذه الأمة العظيمة أمة الإسلام نقدر نعمل لها مش متحف واحد عدة متاحف. كل جزئية محتاجة تفريغ جهود شهور وسنوات وقرون لشرح هذه الجهود لا للمسلمين فقط ولكن للعالمين. فأنا العالم والله بلا أدنى يعني شك يحتاج إلى تاريخ المسلمين ويحتاج إلى دراسة هذا التاريخ اللي هو يعتبر بحق بناء الإنسانية.
من أين نعلم يعني كلام حضرتك بيخلينا نسأل سؤال هنا من أين نعلم أن الحضارة الغربية هي بنيت أساسا في شتى علوم الحضارة على الحضارة الإسلامية إلا بالتاريخ
فعلا
يعني التاريخ اللي عرفني إن ابن رشد والفارابي وابن سينا والناس دول هم
أساسات وغيرت
هي أساس الحضارة الإنسانية.
أنا عايز أذكر لك كلمة
بس لازم حضرتك بننبه المشاهدين معنا اسم الموقع على شاشة دلوقتي islamstory.com موقع تاريخي مهم جدا ما فيش فيه كل اللي فيه حقائق كل اللي فيه كلام صح بعيدا عن مواقع أخرى بتزيف التاريخ وتنسب للمسلمين ما ليس منهم وتأخذ من المسلمين ما هو حقهم.
صحيح.
الإسلام محتاج ناس تدافع عنه وعن تاريخه محتاج ناس تقول ده بتاعنا وده مش بتاعنا ده نعرفه وده ما نعرفوش. islamstory.com هيعرف حضرتك ويعرف حضرتك التاريخ الإسلامي الحقيقي واللي بيشرف عليه الدكتور راغب السرجاني. معلش المقاطعة عشان بس الموقع على الشاشة دلوقتي.
الله يكرمك.
اتفضل. إذن نحن من خلال التاريخ نستطيع أن نقرر للعالم ونقرر لأنفسنا قبل العالم أن الحضارة الغربية بنيت على أكتاف
الحضارة الإسلامية. لا شك في ذلك. أنا يعني أنقل لي كلمة قالها واحد اسمه بريفولت وهو كاتب كتاب اسمه Making of the Humanity أو بناء الإنسانية. كيف بنيت الإنسانية؟ يقول بالحرف الواحد في كتابه: ليس ثمة مظهر واحد من مظاهر الرقي والحضارة في أوروبا إلا ويعود بشكل قاطع للحضارة الإسلامية.
يا سلام،
شوف، الله أكبر. ليس ثمة مظهر واحد من مظاهر الحضارة الأوروبية إلا ويعود بشكل قاطع للحضارة الإسلامية.
والحق ما شهد به العذاب.
سبحان الله.
وهو منهم.
يعني وهو منهم وليس مسلما ولم يسلم بعد، نسأل الله له الهداية. كاتب في الكتاب بتاع هذا الكلام، والكتاب بيتوزع في أوروبا وفي أمريكا، وفيه شهادة، وكتاب ده يعني صورة من كتب كتيرة جدا أنصاف التاريخ الإسلام، وقالت فعلا إن ما فيش فرع من فروع الحياة أيا كان أي وجه من وجوه الرقي، حتى مش بس وجوه العلمية، يعني وجوه حقوق الإنسان، وجوه التعامل بين أفراد الأسرة الواحدة، وجوه الأخوة، وجوه روح المجتمع الواحد، وجوه حرية الرأي والسياسة، وجوه كرامة المرأة وحفظ حقوق المرأة. يعني ما في فرع إلا ما تلاقي فيه في الآخر
حتى
عودة،
وحتى الحيوان،
وحتى حقوق الحيوان وحقوق البيئة،
حتى البيئة
يعني آه.
في كل الجماد نفسه،
في كل حاجة. والله يعني إحنا ده هو ده تاريخ الإسلام،
وبدء من الفلك، يعني من الفلك والطب والرياضة والتاريخ وكل ده، النهاية بالإنسان والحيوان، بالإنسان حتى سمك البحر.
بالضبط. ما في مخلوق إلا وعاد عليه الخير من هذا الدين. دين أمة الإسلام. والبرنامج اللي احنا نتكلم فيه أو تاريخ الإسلام، الغرض بتاعه الحقيقي هو عرض هذا التاريخ بكل جوانبه على الأمة الإسلامية. وبذلك هو برنامج ممتد، ممكن يقعد سنين وقرون، وممكن نبتدي فيه أنا ويكملوا فيه ألاف غيري. شرح هذا التاريخ أنا أعتقد أنه من أهم الأدوار الموكلة لأبناء هذه الأمة.
إذن أنت تريد من خلال البرنامج مبدئيا أن تقول يا جماعة يا مسلمين، اعرفوا تاريخكم علشان تعرفوا كمان انتوا فين من التاريخ ده.
صحيح.
وتعرفوا غيركم قد ايه استفاد من التاريخ، وانتوا للاسف ما استفدتوش.
للاسف الشديد احنا، انا اذكر ان لعلي ذكرت في الحلقات في اثناء السنه الماضيه ان امريكا قبل احتلال العراق كانت بيشرف على الامور التنظيم الخطه الكوندليزا رايس اللي هي وزيره الخارجيه الان، وكان ليها، والكلام ده طبعا معلن في الجرائد الامريكيه، ما هوش امر خفي، بنقولش بيقول اسرار يعني. كان لها 6 مستشارين، أحد هؤلاء المستشارين متخصص فقط في التاريخ لبغداد أو تاريخ العراق.
يا سلام.
يعني أحد ستة مستشارين في مجالات مختلفة، واحد منهم فقط بيدرس التاريخ بتاع العراق، تاريخ الشعب ده، تاريخ الحركات اللي قامت فيه من أول الإسلام، ومرورا بكل التغيرات اللي مرت فيه من الخلافة الأموية للخلافة العباسية، لدخول التتار، لدخول يعني السلاجقة، لدخول بني بويه، أي مرحلة مراحل التاريخ، الدولة العثمانية وتفاعل الشعب معها إيه، عشان أقدر أفهم إزاي أتعامل مع الناس دولت.
يا سلام.
عشان أقدر أفهم إزاي أغزو الشعب ده، أقدر أغير الواقع ده، لازم أدرس تاريخ.
الطبيعة الديناميكية نفسها بتاع الشعب محتاجين.
تخيل أنت لما أمريكا تهتم بهذا التاريخ عند احتلال العراق، ولا يهتم المسلمون لتاريخهم لكي يقفوا وقفة جد أمام العالم أجمع.
ماذا نعرف نحن عن بغداد؟
سبحان الله.
ولا عن تاريخ بغداد ولا حاجة. هذا هو البرنامج تاريخ الإسلام. له منهج الدكتور راغب ياسير عليه في البرنامج. هل المنهج سرد أحداث؟ هل المنهج سرد أحداث مع ربطها بالتاريخ؟ هل المنهج بكاء الأطلال؟ هل المنهج هو إرادة قوية ليقظة الأمة من خلال ضرب أمثلة تاريخية؟ ما هو المنهج دكتور راغب؟
هو الحقيقة للمنهج في دراسة التاريخ أنا يعني أعتبره يجب على كل دارس للتاريخ أن يسير على هذا المنهج وأن يهتم به، لأننا عانينا من كتب كثيرة كتبت بالشكل اللي حضرتك ذكرته في البداية، اللي هو الشكل السردي.
نعم.
اللي هو مجرد أن تذكر الحادثة والسلام.
نعم.
فلا يستطيع القارئ أو المشاهد أو المستمع لهذه المادة أن يستخلص منها العبرة اللازمة التي تدفعه إلى الحركة.
نعم.
للأمام. أول خطوة من خطوات دراسة التاريخ، أول شيء أن أحقق سلامة القصة. يعني الموقف ده حصل اصلا ولا ما حصلش؟
يا سلام.
افرض ان الموقف ده متزور.
نعم.
وما اكثر التاريخ المزور في تاريخنا. وانا عايز اقول لك والله بلا مبالغه، ان لا يعني لا ابالغ ان قلت ان حوالي 80% 80% هذا الرقم بناء على دراسات معينه عملتها واستقصاءات عملتها في اكثر من دوله من دول العالم مع اكثر من جاليه من الجاليات المسلمه ان اكثر من 80% من التاريخ اللي في اذهان المسلمين تاريخ مزور.
يا نهار ابيض،
تخيل
ده رقم خطير جدا. دكتور
رقم خطير
80%
جدا. يعني عملت اكثر من اختبار وامتحان للجاليات عن معلومات عامه في التاريخ، فالاجابات بتيجي توحي بشكل واضح وقاطع ان 80% من المعلومات اللي احنا عارفينها معلومات غير صحيحه.
يا نهار ابيض،
وان محتفظين فقط ب 20%، وحتى ال 20% دولت فيهم غبش كتير.
بس اسمح لي، فيهم قصور. في نقطه خطيره هنا، هل هذه اليد الاثمه طالت الصحابه؟ يعني هل بيبدا التزوير من عصر معين ولا من اول الرسول عليه الصلاه
والسلام؟ من اول الرسول عليه الصلاه والسلام شخصيا.
ده خطيره،
ومش اكتر من كده كمان، ده بيبدا من قبل الرسول عليه الصلاه والسلام، ولعل من اكتر المصادر اللي زورت التاريخ. وللاسف الشديد واحد يقول هذا الكلام وقلبه يدمى، ان هذا الكلام المزور او التاريخ المزور بدا من ايام التوراه والانجيل المحرف. يعني تخيل التحريف الذي زوره اليهود والنصارى في تاريخهم او في كتبهم السماويه.
نعم.
في التوراه والانجيل كان من اهم البنود التزوير، تزوير التاريخ، تزوير تاريخ اشرف الخلق اللي هم الانبياء.
نعم.
عليهم الصلاه والسلام.
نعم.
جميعا، وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم. يعني تزوير تاريخ سيدنا سليمان عليه السلام. نعم. تاريخ سيدنا يعقوب عليه السلام، تاريخ سيدنا داود عليه السلام، تاريخ سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام، كل مراحل التاريخ السابقة لأمة الإسلام بدأ التزوير من التوراة والإنجيل. لما تيجي تقرأ قصص هؤلاء الأنبياء المكتوبة تلاقي حاجات تستحي أن تذكرها، ما ينفعش
تقولها جوز ابنه معرفش بص الوحدة معرفش إيه جوز
كم. نعم. وقال ومن اللي أخرج، يعني يكونون مثلا سيدنا داود أنه أخرج أحد قواده في معركة خاسرة ليقتل ليتزوج زوجته. هذا لا يقال في حق إنسان عادي.
لا.
فكيف يقال في حق نبي زي داود عليه السلام؟ وللأسف الشديد من هذه المصادر المزورة نقلت بعض القصص إلى كتب المسلمين. فتيجي تفتح كتاب مثلا، يعني بدون ذكر أسماء، وإن كان الواحد يعني يحذر المسلمين دايما من أنه ما يقراش قصة الأنبياء أو قصة الأنبياء من كتاب غير محقق. يجي تلاقي في قصة الأنبياء، وأكثر من كتاب موجود في السوق لقصة الأنبياء، كثير من أركان القصة.
نعم.
مبني على التزوير المنقول من التوراة والإنجيل.
نعم.
ويقول الحجة أنني يعني نقلت عن كتاب من كتب السماوية وأن أنا حدثت عن بني إسرائيل في الكتاب. لكن يا أخي أنت تنتقي ما يتناسب ويتوافق مع الشرع الإسلامي. أما كان ما هو متعارض تعارضا واضحا مع عصمة الأنبياء ومع جلال قدرهم ومع كونهم أن الله اصطفاهم على العالمين، وتنقل بعد ذلك ما يطعن في شرفهم وفي كرامتهم وفي عرضهم وفي أشياء كثيرة، هذا أمر لا يجوز.
صحيح.
إذا كان هذا حدث مع الأنبياء، تخيل بقى مع الصحابة وأبناء الأمة الصالحة على مدار التاريخ، شو قد التزوير اللي حصل فيها.
نعم.
على سبيل المثال برضو، لما يراجع كتاب الطبري، وكتاب الطبري، الطبري طبعا من أعظم علماء الأمة.
نعم.
وهو عالم جليل في التفسير، وعالم. نعم. جليل في الفقه.
نعم.
وعالم جليل في التاريخ كذلك.
نعم.
لكن عندما بدأ يكتب في التاريخ لم يكن مهتما اهتماما كبيرا بقضية التاريخ.
نعم.
وكان ينظر إلى أن النظر في الأمور الفقهية والنظر في أمور التفسير
أولى.
والسنة أولى. ففرغ جهده لهذه الأشياء، ولما جه يجمع التاريخ جمع كل ما وجده من قصص.
نعم.
وكل ما وجده من روايات دون أن يحقق هذه الروايات، لكن اكتفى بذكر السند، وقال على علماء الرجال بعد ذلك وعلماء التاريخ أن يحققوا السند، فما كان منه صحيحا قبلوه وما كان منه باطلا ردوه.
نعم.
فذكر كل ذلك في كتابه العظيم الكبير اللي هو تاريخ الأمم والملوك. الطبري رحمه الله مع جلالة قدري زي ما قلنا ما كانش مدي التاريخ القيمة الكبيرة اللي اداها للقرآن والسنة، وطبعا احنا لا ننكر أهمية التدقيق في تفسير القرآن الكريم وفي نقل الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقلل أيضا في نفس الوقت من قيمة التاريخ
وذكره.
بالضبط، لأن التاريخ هذا تطبيق عملي واقعي للقرآن والسنة.
نعم.
فنقل كل شيء، كل شيء قدام واقع
وقال على اللي عاوز يتحقق بقى يتحقق.
بالضبط. وذكر السند، ألف عن فلان عن فلان عن فلان، القصه ديت اهي ادي سندها، هو فلان ده كذاب ولا فلان ده صادق مش قضيتي. لم حتى انه يقول في مقدمه الكتاب ما وجده القارئ من احداث يستشنعها.
ايوه.
فان هذا مرده ليس لي، ولكن مرد هذا الكلام الى قائله.
نعم.
فلينسبه الى قائله.
نعم.
لما نيجي ندرس بعد كده الكلام بتاع الطبري الروايات التي نقلها أديك مثال واحد فقط تفضل. عجيب
تفضل.
ما ذكره الطبري مثلا في أحداث موقعة صفين.
نعم.
الموقعة المشهورة التي حدثت يعني بين فريق سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وفريق سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الموقعة نقل فيها الطبري مجموعة من الروايات بلغت 113 رواية
الهرب.
يعني 113 قصة في أحداث موقعة صفين. يعني كتاب ثري جدا.
نعم.
يعني مجموعة ضخمة جدا جدا من القصص. تيجي تحلل
وتراجع
بقى القصص ديت وتجيب بقى السند بتاع كل قصة، الحمد لله أنه جايب سند كل قصة
بيس.
تلاقي أن بلا مبالغة أن أكثر من 100 قصة من 113 موضوع متألفة ليست صحيح أصلا.
وعلامة أنها موضوع إيه؟
علامة الموضوع وجود كذابين وأفاقين في السند. يعني من ال من ال 113 دولت في 90 منهم برواية الواقدي وبرواية هشام الكلبي وبرواية محمد بن هشام الكلبي ورواية أبي لوط مخنف ابن يحيى.
ودول وضعين.
الأربعة دولت من الوضعين المعروفين بالكذب المطلق في تاريخ الأمة الإسلامية. فلا تقبل لهم بحال من الأحوال رواية من الروايات. ولا يقبل لهم عند الاختلاف مع العلماء.
100 رواية.
ما بالك بقى ما كان فيه طعن مباشر في الصحابة. كل ما ذكر بقى طعن في سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، في سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، في سيدنا علي بن أبي طالب شخصيا رضي الله عنه، اللي هم أصلا زوروا الحكايات كأنهم يزورون له ولكنهم كانوا يزورون عليه أيضا. ما يذكر في حق السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ما يذكر في عموم الصحابة، ما ردوا إلى هؤلاء.
وإن سيدنا موسى الأشعري وسيدنا عمرو بن العاص
هذه رواية ملفقة لم تحدث أصلا. ومع ذلك موجودة في كتاب الطبري. اللي بيحصل إيه يا أخي؟ اللي بيحصل شيء خطير جدا جدا، إن أولا إحنا كمسلمين طبعا إحنا نجل جدا الطبري، فأروح أجيب كتاب الطبري وأرى أنا مطمن، أرى مشاكل ضخمة جدا وأزمات هائلة. أنا من جوايا شعور يعني أنا لا أصدق، لكن ما عنديش دليل أقول به أن هذا الكلام غير صحيح.
صحيح.
فاضطر أن أنا أبقى في حيرة من أمري. طب أنا في حيرة في أمري لأنني مؤمن أن هؤلاء الصحابة الأجلاء لا يفعلوا هذه الأشياء، لكن ما عنديش رد. لكن الأخطر من ذلك عندما يأتي مستشرق أو يأتي علمني ويقرأ كتاب الطبري، ولعل اللي بيتابع قناة الحياة مثلا اللي فيها القساوسة يهاجمون دين الإسلام يجد أن في هذه القناة يعتمد اعتماد شبه كامل على كتاب الطبري، ويقول لك أدي كتبكم أيه، ويجيب الكتاب ينتقي منه الروايات الموضوعة ويترك الروايات الصحيحة.
صحيح.
أي رواية ذكر فيها التعظيم للصحابة ودفاع عنهم وإجلال لقدرهم يسيبها والمشاهد مش عارف.
إذن السؤال المهم دكتور راغب، أنا كمشاهد عادي واللي بيسمعنا دلوقتي، من أين يعلم أولا، كيف يعلم أن هذه موضوعة وهذه صحيحة؟ ثانيا كيف يعثر ويحصل أو يتحصل على المعلومة الصحيحة؟
نعم.
من أين؟
أصبحت الحقيقة مشكلة كبيرة جدا، وده دور إذا بد أن يحمله علماء الأمة.
أيوة.
وكل المهتمين بقضايا التاريخ، وده عمل من أجل الأعمال التي يجب أن تفرغ لها الأوقات والأعمار والجهود والأموال للدفاع عن هذا التاريخ، لحفظ تكوين وتربية الأجيال المختلفة من الأمة الإسلامية. لأن الجيل اللي بيتربى على التاريخ المزور ده بيطلع جيل هش،
تمام،
ويطلع جيل يستحي من تاريخه ويستحي من أسلافه ويتمنى أن يضع رأسه في التراب، مع أن الجيل بتاع مع أن التاريخ بتاعه والسلف بتاعه أعظم سلف وأعظم تاريخ ممكن أن تفخر به الإنسانية.
أنا شخصياً جميعا. أنا شخصياً يجي واحد يقول لي يا عم الشيخ اللي حصل بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية ده
رضي الله عنه
إزاي يحصل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وإزاي عمرو بن العاص يضحك على سيدنا أبو موسى الأشعري ويقول له أنت تعزل صاحبك وأنا أعزل صاحبي، الرواية الملفقة لحرق قلت لها ملفقة الآن.
نعم.
طب هو ما فيش قدامنا غير الرواية دي، أنا عاوز أعرف الحقيقة، أعرفها فين؟
صحيح. إحنا يعني على قدر زي ما قلت من شوية أن دور العلماء أن هم يخرجوا الصحيح الذي في بطون كتب التاريخ ويخرجوه بصورة سهلة سلسة لعموم الناس.
تمام.
مشكلة يا أخي إن معظم الدراسات التاريخية اللي بيدرسها عموم الناس في المدرسة الابتدائي أو في الإعدادي أو في الثانوي في المناهج بتاعتنا أو حتى في الجامعات في الكليات المتخصصة في التاريخ بتقدم بصورة مملة للغاية.
نعم.
وأكاديمية للغاية، بحيث أن القارئ لهذه الأشياء ينفر من قراءتها مجرد. نعم. ما يمتحن الطالب في الامتحان يلقي خلف ظهره كتاب التاريخ.
صحيح.
وينسى القضية بتاعته.
صحيح.
ده أنا بقول الكلام ده كله ده لو الكلام موجود صحيح، ما بالك بقى لو الكلام الموجود مزور
كمان
في مناهج التربية والتعليم الموجودة هنا وهناك، ليس في دولة بعينها إسلامية بعينها، ولكن في معظم الدول الإسلامية المناهج التاريخية للأسف نقلت عن المستشرقين، والمستشرقين زوروا كثيرا في تاريخ المسلمين، فأصبحت المصادر اللي في إيدينا مصادر مزورة. يعني أديك مثل بشع مثلا من الأمثلة اللي موجودة في كتب التاريخ الموجودة في ابتدائي وإعدادي وثانوي، وهو الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. لما تيجي تتكلم على سيدنا عثمان هتجد أن معظم كتب الدراسة اللي اتكلمت في التاريخ ذكرت أنه كان يعني زوج ابن تيرس عليه السلام وثالث خلفاء الراشدين، ويعني كلمتين مقدمة هكذا، لكنها لا يبد أن تذكر أنه كان ضعيفا في إمارته، وأنه كان محابيا لأهله بالمال، بالمال إيه؟ بمال الدولة، وأنه كان يحابي أقاربه بالوظائف فيعطي هذا وذاك من الوظائف ما لا يستحق، ويجنب بقية القبائل أو بقية الأمة الإسلامية. هذا الكلام يقال في حق رجل هو ثالث رجل في القيمة بعد الصديق وبعد عمر رضي الله عنهم أجمعين، تخيل،
وزوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم.
والرجل الذي الرسول صلى الله عليه وسلم من كل الرجال اللي موجودين في المدينة المنورة وكلهم من عظماء 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 المسلمين ينقيه عشان يكون زوج ابنته الأولى. فعندما ماتت الابنة الأولى يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل غريب جدا وعجيب جدا على التاريخ كله، ما حدث في التاريخ إلا هذه المرة، ويزوجه ابنة ثانية من بناته. ما في إنسان في تاريخ الإنسانية كلها يتجوز ابنتين لنبي إلا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وتيجي الثانية تموت والرسول صلى الله عليه وسلم خلاص ما عادش عنده حد البنتين التانيين المتجوزين، فيقول لو عندي ثالثة لزوجناكها. والكلام ده بيتقال إمتى؟ بيتقال في سنة 9 من الهجرة، يعني بعد 22 سنة من المعاصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عثمان، يعني خبره خبرة تامة. قعد معاه من أول ما أسلم، هو أسلم طبعا في أول نزول البعثة، 13 سنة في مكة ملتصق به تمام الالتصاق، سواء في بيت الأرقم أو في اللقاءات المستمرة التي بينهم. وبعد كده عصره 9 سنوات كاملة في المدينة من وراء، وماتت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة، ورسول الله يقول له لو عندي واحدة ثالثة لزوجناكها، ويصر على هذا المعنى.
إذا هذا الرجل له قيمة،
تخيل له قيمة ضخمة جدا في ميزان الإسلام.
نيجي بعد كده نقول عليه ضعيف،
فكيف يصور بهذه الصورة؟ أنا أقول لك أن فلان ده يحابي أقاربه على حساب الأمة الإسلامية، أو فلان ده يأخذ من أموال الدولة ويعطي أقاربه، صورته شكلها إيه؟ تخيل هذا في حق إنسان عادي، ما بالك في حق ثالث الخلفاء الراشدين؟ هذا التزوير محتاج أن هو يتغير. يبقى دور علماء الأمة أن هم يطلعوا هذه الأمور من التاريخ ويصدروا التاريخ لنا تاني من جديد بشكل سلس وسهل نقدر نفهمه.
طيب موقع سيادتك بالمناسبة عشان هو على الشاشة دلوقتي، موقع سيادتك طبعا أكيد بيساهم بدور فعال في تصحيح التاريخ. يعني وصل لمرحلة فين؟ كم في المية صححنا من التاريخ عند المسلمين؟ والموقع على الشاشة الآن أحبائي المشاهدين islamstory.com بيحكي قصة الإسلام أو تاريخ الإسلام، ويشرف عليه دكتور راغب السرجاني. وصلت لفين في الموقع دكتور راغب؟
هو الموقع الحقيقة احنا يعني بفضل الله بدأناه من حوالي سنة ونص، هو أونلاين موجود. كان البداية أننا عملنا خطة على 7 سنوات للانتهاء من قصة الإسلام أو تاريخ الإسلام، والواقع أننا كل ما نشتغل في بحث أو مجموعة من الأبحاث بنجد أن المشاريع بتولد، لأن التاريخ متشعب جدا وكتير جدا وضخم وثري. فمدينا الموضوع لأكثر من 7 سنوات إلى 10 سنوات، وعملين خطة منظمة لتصحيح التاريخ. نقدر نقول أننا خلصنا تقريبا عشر الموضوع، وإن كان اللي في نفسنا نكتبه محتاج وقت أكتر وجهد أكتر وطاقات أكتر.
العشر في سنة ونص يعني قدامنا 15 سنة.
العشر ده يا أخي 10,000 صفحة وأكتر.
أنا عارف
مضخم. 10,000 صفحة وأكتر في 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 الجزء اللي خرج لحد دلوقتي.
يعني إحنا ممكن بعد 15 سنة نلاقي موقع تاريخ الإسلام هو المصدر المحقق والمصدر الصحيح
هذا
لكل تاريخ الإسلام؟
نعم، هذا ما أتمنى حقيقة. وأنا بفضل الله بيشتغل معنا في الموقع أعداد ضخمة من المسلمين المتحمسين، سواء في داخل مصر أو من الإخوة والأخوات اللي بيتعاونوا معنا في أقطار العالم المختلفة، في أبحاث مختلفة، في صور مختلفة، في تحليلات مختلفة. عرضنا الموقع بفضل الله أو جزء كبير منه زي ما قلنا الجزء الأول منه عرضناه باللغة العربية، والآن أنا أبشر كل المشاهدين وكل السامعين لهذه الحلقة أننا في خلال أسبوع من الآن إن شاء الله على بداية السنة الهجرية القادمة إن شاء الله رب العالمين سينزل الموقع باللغة الإنجليزية لينتشر هذا العلم في ربوع الدنيا. الإنجليزية هي اللغة رقم واحد على الإنترنت، بيتكلم اللغة أو بيتعامل باللغة الإنجليزية على الإنترنت 275 مليون إنسان. ما شاء الله. اللغة العربية بتعامل بها 13 مليون فقط على الإنترنت. فوصلنا بالتاريخ بتاعنا باللغة الإنجليزية إلى أقطار العالم، هيعرف الدنيا كلها إيه هو تاريخ الإسلام. جاري الآن الحمد لله الترجمة للغة الفرنسية، وجاري الآن أيضا الترجمة للغة الأسبانية، وعندنا طموح نترجم للصينية والغيرها من اللغات. وشغالين في خطوات، احنا محتاجين مساعدات كبيرة جدا جدا من كل المسلمين في كل بقاع العالم انهم يخشوا على الموقع، يدخلوا عليه يقروا منه، يساعدونا بنشر المعلومة. يعني انا مش عايز مساعدات سلبية ان انا اقرأ معلومة واقول ده انا عرفت معلومة تاريخية ما كنتش عارفها او تصحح لتاريخ معين انا كان مزور عندي. لا، انا عايز حركة ايجابية، خدت معلومة معينة بسرعة أنشرها وسط أولادي، وسط جيراني، وسط المجتمع اللي أنا عايش فيه، وسط المسلمين، وسط غير المسلمين، عشان في يوم من الأيام إن شاء الله التاريخ الصحيح ده هيوصل لكل إنسان.
إذن عشر تاريخ الإسلام الآن على موقع islamstory.com بطريقة صحيحة ومحقق جدا جدا جدا. 19 التاريخ الإسلامي هياخده مع الدكتور رغب السرجاني حوالي 15 سنة. بعد 15 سنة هيبقى عندنا تاريخ إسلامي صحيح بعيدا عن كل التزوير وعن أي دخيل على التاريخ الإسلامي. الحقيقة كان نفسي مع دكتور رغب سرجاني أكمل معاه الحوار، الحوار شيق وممتع وجميل جدا، لكن للأسف وقت برنامجنا انتهى. نتمنى لحضراتكم في العام القادم مشاهدة سعيدة وطيبة مع الدكتور رغب سرجاني في برنامج تاريخ الإسلام. بشكرك دكتور رغب.
الله يبارك فيك.
وشرفتنا.
الله يكرمك. شرف فينا.
أحباء المشاهدين، مع حصاد 1428، من عاش معنا الزرع فليستمتع بالحصاد. نلتقي بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.